بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. البحث اليوم حول حجية خبر الثقة الواحد. لا يزال الكلام حول حجية الأمارات الظنية، وقد تعرضنا حتى الآن إلى بعض مصاديق الأمارات الظنية. فبحثنا أولا عن حجية الظن وعدمها، ثم تعرضنا إلى حجية السيرة، ثم إلى حجية الظهور، ثم إلى حجية قول اللغوي، ثم إلى حجية الإجماع، ثم إلى حجية التواتر، ثم إلى حجية الشهرة، والآن نتعرض إلى بحث حجية خبر الثقة. هلا نحن شو عدنا عملنا مؤخرا من يومين ثلاثة؟ عدت بحث حجية الشهرة، حطيته بعد الإجماع مباشرة وقبل التواتر، يعني شلته من هون حطيته هونيك، بس هيك ايه قربت وأخرت. بس نحن بالدروس نحن شو عملنا؟ بحثنا الإجماع أولا، الشهرة ثانيا، والتواتر ثالثا. طيب إذا لنظبطها، إيه إذا لنظبطها مثل ما شرحناها. طيب على أي حال، بس عفوا لحظة واحدة بس، والآن نتعرض إلى بحث حجية خبر الثقة. والسؤال في هذا الفصل هو: هل خبر الثقة الواحد حجة أم لا؟ والمقصود به ما دون التواتر وما دون الشهرة الروائية. وكنا قد تعرضنا لذلك مفصلا جدا في تعليقاتنا على الحلقة الثالثة من حلقات أصول الشهيد السيد محمد باقر صدر رضوان الله عليه، فمن شاء فليراجع هناك. على أي حال، نظم سيدنا الشهيد هذا البحث بالشكل التالي: أولا في أدلة عدم حجية الخبر، ثانيا في أدلة حجية الخبر، أول شيء أدلة عدم الحجية، ثانيا في أدلة الحجية، ثالثا في تحديد دائرة حجية خبر الثقة. إذن البحث الأول في أدلة عدم حجية الخبر. سنسير في تنظيم بحثنا هذا على أساس تقريرات أستاذنا سيد كاظم الحائري حفظه الله تعالى في مباحث الأصول، كفهرست بس. استدل على عدم حجية خبر الواحد بالأدلة الأربعة: أولا دعوة التمسك بالكتاب الكريم، فقد استدل بالآيات الناهية عن الظن بقوله تعالى: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم. هو محل الشاهد هون: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذن محل الشاهد: ولا تقف ما ليس لك به علم، وإن خبر الثقة ليس علم الوجدان حتى وإن تعبدنا الباري تعالى به. طيب، واستدل أيضا بقول الله عز وجل: إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وهذا ظن وجدانا. طيب، بدعوى شمول إطلاق الآيتين لخبر الثقة، لخبر الواحد أن يكذبهم، لخبر الواحد حتى وإن كان ثقة، وذلك لأنه لا يفيدنا أكثر من الظن. لحد هون جيد. طيب، وقد أجاب على ذلك المحققون بما يرجع محصله إلى ثلاثة وجوه. الوجه الأول مسلك الطريقية، على مسلك الطريقية. يدعي المحقق النائيني تنزيل احتمال إصابة خبر الثقة للواقع منزلة العلم، يعني يعتبرك عالما. هذه القضية، المحقق النائيني يعتبرك وأنت تعتمد على أخبار الثقات يعتبرك عالما، نعم، يعني يعتبر احتمال إصابة خبر الثقة للواقع منزلا شرعا منزلة الواقع، منزلة عفوا منزلة العلم، يعني الاحتمال منزل منزلة العلم. طيب بناء على هذا يقول فيكون هو يدعي، بصير يدعي خروج، هو يدعي خروج خبر الثقة من تحت عناوين الظن وعدم العلم خروجا تخصصيا. انتبهت لي؟ طولي بالك طولي بالك، لأن موضوع آيات الظن هو الظن وعدم العلم، لأن موضوع آيات الظن هو الظن وعدم العلم، وأدلة حجية خبر الثقة تعطي خبر الثقة صفة العلم والطريقية. يعني أنا اختصرت هون، هي تعطي مش خبر الثقة صفة العلم، هو يعتبر احتمال إصابة خبر الثقة للواقع منزل منزلة العلم، بس باختصار كل علمائنا بيعبروا بالتعبير هذا. عرفت شو؟ لأن موضوع آيات الظن هو الظن وعدم العلم، وأدلة حجية خبر الثقة تعطي خبر الثقة صفة العلم، فيخرج خبر الثقة عن كونه ظنا شرعا وتعبدا وعن كونه غير علمي. طيب هلأ هذا الجواب جيد، لكن إن سلمنا بمسلك الطريقية، إن سلمنا بمسلك الطريقية وهو غير بعيد عن الصحة، الصحة طبعا بكسر الصاد في اللغة. على أي حال سيأتي الكلام في مسلك الطريقية بإذن الله تعالى، لأنه الجماعة عندهم أدلة كثيرة، لكن أنا سأشير بعد قليل إلى أدلتهم، إلى بعض أدلتهم، يعني مش رح أتعرض إلى تمام أدلتهم. الجواب الثاني هو لا، الجواب الثاني على هذه الآيات، آيات الظن، هيدا طبعا على مسلك صاحب الكفاية والسيد الشهيد السيد محمد باقر رحمهما الله تعالى، وظهر أنه هو المشهور على المسلك الثاني. حتى يعني هو طبعا بيسموه هذا مسلك الحجية، اعطاء الحجية ومسلك التنجيز والتعذير، يعني حتى ولو لم نثبت اعتبار خبر الثقة علما وكاشفا تعبدا، وإنما قلنا بأن المولى تعالى أعطى الحجية بمعنى التنجيز والتعذير لخبر الثقة في الآيات والروايات، فيخرج بالتالي عن كونه غير معتبر، عرفت؟ فيكون الخروج من دائرة الظن تخصيصيا. طيب انتبه لي هون شوي، نحن قلنا بناء على المسلك الأول يكون خروج خبر الثقة من تحت آيات الظن خروجا تخصصيا، يعني خروجا موضوعيا. طيب بناء على مسلك صاحب الكفاية والسيد الشهيد يكون خروج أخبار الثقات من تحت آية الظن خروجا حكميا لا موضوعيا، لأنه هني أحسن، لأنه هني ما بيعتبروا أنه احتمال إصابة الواقع علما وطريقا وكاشفا، فهني قالوا يبقى خبر الثقة ظنا موضوعيا على مستوى الموضوع، يبقى ظنا لكن الخروج حكمي من تحت آية الظن. الخروج من تحت آية الظن خروج حكمي عند المحقق النائني، خروج موضوعي أي تخصصي، وهيدي التفاتي. طيب توضيح ذلك، سيأتينا إن شاء الله تعالى أن آية النبأ تامة الدلالة على حجية خبر الواحد، هلا اللي العادل اللي ثقة ما مشكلة. سيأتينا أن آية النبأ بإذن الله تعالى، طبعا سيأتينا أن آية النبأ تامة الدلالة على حجية خبر الواحد، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. لماذا ذكر المولى تعالى الفاسق؟ إن قلت أنه ليس للجملة الوصفية مفهوم نقول ممتاز، أو ليس لجملة اللقب مفهوم لك جيد، ما مشكلة جيد طبعا طبعا، ولكن ما هي الفائدة من كلمة فاسق؟ يعني جيبوا لي فائدة.
قليلني على أن الفاسق هو الذي يتبين منه.
إيه. صح. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. طيب يا ربنا ويا مولانا، إن جاءنا عادل بنبأ متبين أو لا؟
حتى غير معلوم ما بين الفسق ولا العدول، لا نتبين.
لا 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 لا، مجهول الحال معروف، لأنه بدك تاخذ دائما بأخس المقدمات. شو بدنا فيه مجهول الحال؟ شو بدنا فيه؟ بس نحن عفوا، بس لكملة، إن جاءكم عادل بنبأ أي ثقة، العادل في الأخبار هو الثقة، إن جاءكم عادل بنبأ هل نتبين أو لا نتبين؟ إذا كان أيضا فتبينوا، إذن معنى ذلك يا ربنا لماذا قلت كلمة فاسق؟ أحسن، كان قال إن جاءكم رجل بنبأ فتبينوا، أحسن، إن جاءكم شخص بنبأ فتبينوا، إن جاء أحدكم بنبأ فتبينوا، إن جاءكم خبر مثلا غير علمي بطريقنا، عفوا بتعبيرنا الأصولي، خبر غير علمي، يعني الله تعالى عنده 100,000,000,000 تعبير، يعني اللي رح يوقف على تعبيرين ثلاثة، بس لما الله تعالى بيحط كلمة فاسق يعني فاسق، ما قال رجل، ما قال شخص، يعني مش القضية إنه نحن منقول مثلا بمفهوم الوصف أو بمفهوم اللقب، نحن ما بنقول فيه، لكن هنا إن لم نقل لصارت كلمة فاسق لغوية محضة، ما بتزبط معنا أبدا. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، طب مولانا يا ربنا إن جاءنا عادل ثقة بنبأ شو بنعمل؟ بيوم الله تعالى بيقول كمان تبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، كمان تبينوا. طيب ليش؟ بيقول لأنه الفاسق، لأنه هكذا قيل، مش عامل لك أي احتمالات، قيل وكثيرا يمكن من علمائنا يعني تقرأوها دائما هالكلمة، لا ما بعرف داش بيقولوا فيها 1-5 أشهر بعرف، بس إنه قول معروف بين العلماء، قالوا لأنه الفاسق ما بيتأمن عليه، ولكن العادل يمكن تكون نص أخباره صادقة، يمكن تكون نصها كاذبة، يمكن ثلاث ارباعها صادق، يمكن ثلاث ارباعها كاذب، وهكذا. سمع؟ فلذلك اللي بدنا نقوله نحن انه ان جاء طبعا ان جاءكم فاسق بنبأ، انتبه لي. طيب انا بدي افرض لك الفرضيه اللي بيقولها بعض علمائنا، قالوا هيك: ان جاءكم عادل بنبأ ايضا تبينوا، لكن ما بده كثير تبين، ما بده احتياط وتأكد كثيرا كخبر الفاسق. طيب يا ربنا ويا مولانا، على أي حال إذن يجب التبين بالنسبة إلى خبر العادل، واضحة؟ إذن على أي حال يجب التبين سواء كان أقرب إلى الحق أو لا، يعني يجب التبين
بالعادل.
يعني كيف ما قلنا أنه حتى بالعادل يجب التبين حتى لو كنت أقرب إلى الحق؟ طول بالك، بناء على قول الخصم. طيب معناته ستبقى اللغوية قائمة بذكر كلمة فاسق، إلا أن نقول أنه لا، خبر العادل الثقة لا تتبين فيه، لا يجب التبين فيه، لأنه بيان يعني علم وطريق وكاشف أن تصيب قوما بجهالة بالنسبة إلى خبر الفاسق، يعني خبر العادل، خبر الثقة، يعني طبعا عادل في الأخبار يعني الثقة، أن تصيب قوما بجهالة، لا، هذا لا يعتبر جهالة شرعا وعرفا. يعني أنت اليوم قالوا لك أنه والله داعش والغبراء هول جماعة عم بيذبحوا يمكن الناس وعم بيقطعوا رؤوس الناس وما أعرف شو عم يعملوا. طيب إنسان عادل ثقة قال لك ذلك، إذا أنت جيت واتهمتهم قلت أن هول جماعة بيذبحوا الناس وبيقطعوا رؤوس الناس بناء على خبر الثقة، لا تكون قد عملت بجهالة، ولا يجب عليك التأكد والتبين. وعلى هذا أيضا سيرة العقلاء، يعني على هذا الارتكاز العقلائي والفطرة. ولذلك لا يجب التأكد، لا يجب التبين. لذلك يقول المحقق النائيني: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، لكن إن جاءكم عادل ثقة بنبأ لا يجب عليكم التبين، لأنه بيان وطريق وكاشف وعلم تعبدي وشرعي. إذا فهمنا هذا المعنى كان به، بيكون خبر الثقة خارج من تحت آية الظن، لكن خارج موضوعا، لأنه لا يبقى ظنا شرعا. وإن قلنا لا على القول الآخر، يعني على قول صاحب الكفاية والسيد الشهيد، قلنا أنه هذه الآية لا تفيدنا أكثر من إعطاء الحجية والمنجزية والمعذرية لخبر العادل الثقة، لا تعطي أكثر من ذلك، ولم يتضح إعطاء آية النبأ صفة العالمية للإنسان الذي جاءه خبر ثقة. بناء على هذا يبقى خبر الثقة تحت دائرة الظن، يعني عرف كيف؟ يبقى خبر الثقة تحت دائرة الظن موضوعيا، وإنما خرج منه حكما. طيب هيدا بالنسبة لآية النبأ. طيب لو نظرنا إلى التوقيع الشريف، فإنه لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يؤديه عنا ثقاتنا، وفي نسختين فيما يرويه عنا ثقاتنا، قد عرفوا بأننا نفاوضهم بسرنا ونحمله إياه إليهم، وعرفنا ما يكون من ذلك إن شاء الله تعالى. ما تشكك ما تشكك. يقول المحقق نعيني وسيد الخوي أنه ما تشكك يعني اعتبر خبر الثقة علم وطريق وكاشف. ما تشكك، عرف شو؟ يعني أنا لما بقول لك والله يقول المعصوم كذا أو جاءنا الإمام المعصوم قال لنا كذا، أنت تشكك، طلعت فيك بقول لك شيخ هو تشكك، هذا معصوم إمام معصوم، هذا كيف عم تشكك؟ هذا يحصل عندنا العلم. فإنه لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك، عليكم السلام، في التشكيك فيما يؤديه عنا ثقاتنا. يعني يورث شو؟ يعني هيدا يورث العلم تعبدا وشرعا. أجركم الله خي حسن. قد عرفوا بأننا نفاوضهم بسرنا، ممنوع تشكك، بدك تعتبره هذا علم، واضح؟ طيب طيب. فإنك إن فهمت منها تنزيل احتمال إصابة خبر الثقة منزلة العلم كما هو ظاهر التوقيع الشريف، فإن الخبر سيخرج حينئذ من تحت آيات الظن خروجا موضوعيا تخصصيا وليس خروجا تخصيصيا، لأنه لم يعد ظنا موضوعا عند المحقق النائيني وعند سيد الخوي. وإن فهمت من هذا التوقيع الشريف مجرد إعطاء خبر الثقة صفة أنه منجز ومعذر فقط كما هو مسلك الأخوذ الخراساني والسيد الشيخ سيد محمد باقر رحمه الله تعالى، فإن خبر الثقة سيخرج حينئذ من تحت آيات الظن خروجا تخصيصيا أي حكميا، لأنه لم ينفع عنه صفة أنه ظن حقيقة. طيب هون انتهى المسلك الأول والمسلك الثاني. على أساس هلأ الجواب الثالث، الجواب على آيتي الظن، على أساس مسلك جعل الحكم المماثل، فإنهم يدعون تنزيل مؤدى خبر الثقة منزلة الواقع، لأن الله تعالى يجعل حكما ظاهريا على طبق مؤدى خبر الثقة. طيب إذا كان الأمر هكذا فلا يعود هذا ظنا، لأنه يصير حكما شرعيا ظاهريا، فيصير بمثابة منهج الطريقية، مسلك الطريقية، فيخرج من تحت آيتي الظن خروجا موضوعيا أي تخصصيا، لأن الله تعالى بناء على مسلك جعل الحكم المماثل، لأن الله تعالى بناء على مسلكهم يجعل حكما ظاهريا على طبق مؤدى ماذا؟ خبر الثقة. لحد هون كيف اليوم؟ والحمد لله رب العالمين.